الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقط هذه المقدمة نقرأها تيمنا لأنه فيها بعض المعارف اللي إن شاء الله وبعض النقاط اللي ترتبط بالبحوث المقبلة اللي سنتعرض لها بعد ذلك. قال الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. سيأتي في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى أن أحد الأدلة على إثبات وجوب الوجود للواجب سبحانه وتعالى أن الممكنات فقيرة، وإذا ثبت أنها فقيرة فتحتاج إلى الغني إلى الواجب سبحانه وتعالى. إذن أحد أدلة إثبات واجب الوجود هو افتقار عالم الإمكان وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لعله إشارة إلى الآية المباركة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لهذا يقول المصنف الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. ودل افتقار الممكنات، ودل هذه واو عاطفة على دل، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، أي أن إحكام المصنوعات هذه الحكمة هذا الإتقان هذا النظام الذي نجده في عالم الوجود وفي عالم الطبيعة، هذا الإتقان هذا النظام دليل على أن الخالق هو قدير وهو عليم، له قدرة وله علم، إذ لو لم يكن له علم لما استطاع أن يوجد هذا النظام بهذا الإتقان، ولو لم تكن له قدرة لما استطاع أن يخلق وأن يوجد العالم لا من شيء. ودل على قدرته وعلمه إحكام المصنوعات المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناسفات، لعله إشارة إلى الآية المباركة ليس كمثله شيء، لأنه كل ما في العالم عالم الإنسان من الماديات من الجسمانيات وغير ذلك فهي ناقصة إلا الواجب سبحانه وتعالى فهو الكمال المطلق اللامتناهي. لهذا قال المتعالي عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات. طبعا عندما يقول نحمده حمدا يملأ الأرض والسماوات ثم نشكره يعني يريد أن يقول نحمده حمدا غير متناهٍ، كما ورد في الرواية أنه أحمدك حمدا بعدد علمك، وحيث أن علم الحق لا متناهي إذا الحمد أيضا يكون غير متناهي. لماذا؟ لأن الحمد والشكر يكون على ماذا؟ على النعم الواردة منه، وحيث أن نعمه لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها، إذا الشكر على تلك النعم لا بد أن تكون غير متناهية. فلهذا قال ونشكره شكرا على نعمه المتظاهرات المتواترات، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. هذا فيما يرتبط بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ثم يبدأ يقول والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، باعتبار أنه ورد في الرواية أنه مثل الأنبياء قبلي بهذا الشكل، أن الذين جاءوا قبلي بنوا بناء فبقيت لبنة أو لبنتين، كان من وظيفتي أن أكمل هذه اللبنة أو اللبنتين في هذا البناء الضخم أي الذي هو بناء رسالة. السلام عليكم ورحمة الله. فلهذا ورد عنه أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، باعتبار أن الأنبياء الذين سبقوه أيضا جاءوا بمكارم الأخلاق، و ولكن تمام هذه المكارم كمال هذه المكارم إنما كان على يده صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يد أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات، باعتبار أن تلك الكمالات وتلك المكارم لو لم يأتي هو صلى الله عليه وآله لم تكن لتكمل، لم تكن لتتم. وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، هذه من متعلق بالهادين، يعني الذين يهدون من أي شيء من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الذكر وطهرهم من الزلات، إشارة إلى الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الذكر أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فلا تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات. أما بعد، طبعا هذه المباحث إن شاء الله كثير منها سيأتي تفصيلها في المباحث اللاحقة. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا وما كنا لاعبين، فيكون من اللاعبين كما أشار هو في كتابه الكريم، بل خلق العالم لغاية، بل لغاية وحكمة، وهذه الغاية والحكمة متحققة للناظرين، يعني الذي ينظر في هذا العالم يجد بأن هذا العالم لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى، وإنما خلق لغاية. ما هي تلك الغاية؟ أشارت الآية المباركة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذه هي الغاية القصوى من العالم؟ آيات أخرى في القرآن الكريم كما سيشير إليها المصنف بعد ذلك هو أنه هذه هي الغاية الوسطية، يعني أنه هناك غاية وراء العبادة أيضا. ما هي تلك الغاية؟ الآية المباركة الأخرى قالت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الغاية النهائية هي ماذا؟ هي اليقين بالله سبحانه وتعالى، هي التعرف على الله سبحانه وتعالى والتعرف على أسمائه وصفاته ونحو ذلك. نعم، الطريق لهذه الغاية الحقيقية هي العبادة. لهذا قالت أولا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا عبدوا هذه هي الغاية الأخيرة؟ لا، وإنما قالت واعبد حتى يأتيك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وقد نص القرآن الكريم أو الحق سبحانه وتعالى على تلك الغاية بالتعيين، حيث عينها في قوله تعالى فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين، يعني مخاطب بقوله أنه من الجن والإنس، إذا كان من العاقلين يجب عليه أن يجيب رب العالمين، حيث قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد أن يجيب هذا المنادي ويعبد الإله ويعبد الله سبحانه وتعالى. قال فوجب على كل من هو في زمرة العاقلين إجابة رب العالمين. إذا كان يجب عبادة الله سبحانه وتعالى لأنه الغاية، لأنه هو الهدف من وراء خلق الإنسان، من وراء خلق الجن والإنس، إذن لابد أن يعبد. العبادة هل يمكن أن تتحقق بلا معرفة؟ هل يمكن أنت أن تقدم الشكر، أن تقوم بالعبادة لموجود لا تعرفه؟ لعل أن عبادتك تكون مبعدة عنه وأنت تريد أن تكون مقربة، لعل أن شكرك وحمدك يكون مبعدا وأنت تريد أن تتقرب. ومن الواضح ومن هنا نقول أن العبادة لا تتحقق إلا بمعرفة رب العالمين، إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولما كان ذلك، يعني إجابة رب العالمين بالعبادة، ولما كان ذلك متعذرا بدون معرفة الواجب باليقين، نعرفه ظنا لا، شكا لا، وهما لا، وإنما كيف نعرفه؟ نعرفه بالقطع واليقين، بالعلم الذي لا يراوده أي شك أو شبهة. قال وجب إذن ولما كان ذلك متعذرا، إذن النتيجة ماذا؟ وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين. وحيث أن هذا المصنف وصاحب المتن يعني الشارح والماتن عرفوا هذه الحقيقة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب عبادته أولا، وعرفوا أن العبادة لا تتم إلا بالمعرفة اليقينية، ثانيا إذا عندما عرفوا ذلك إذن يجب عليهم أن ينبهوا الآخرين الذين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. لهذا قال وجب على كل عارف، يعني على كل من عرف هذه الحقيقة، وهي أن الله دعا الناس الإنس والجن إلى العبادة، وأن العبادة تتوقف على المعرفة اليقينية. من عرف هذا إذن يجب عليه أن ينبه الآخرين على أنه كيف الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قال وجب على كل عارف، مراد من العارف من هنا مش اصطلاح من العارف يعني مجمع العرفاء، مراد من العارف يعني من عرف هذه الحقيقة، وهي أنه لا عبادة إلا بمعرفة. وجب على كل عارف مكلف، لأنه إذا لم يكن مكلفا ولا يمكن أن يقال ماذا؟ أنه يجب عليه تنبيه الآخرين. والملائكة أيضا تعرف هذه الحقيقة، ولكن أيضا هناك وجوب شرعي عليها بأن تنبه الغافلين، لا يوجد عليها ذلك. فلهذا قيد العارف، أضاف شيئا جديدا، قال عارف ومكلف، أما إذا لم يكن مكلفا ولا يجب عليه تنبيه الغافلين. وجب على كل عارف مكلف تنبيه الغافلين وإرشاد الضالين. كيف؟ قال بتقرير مقدمات. لا بد أن يبين هذا المطلب ببيان مقدمات. هذه المقدمات ذوات استفهام وتبيين. هذه المقدمات لا بد أن تفهم الغافل، أن تبين للغافل أن الطريق إلى المعرفة اليقينية فمن تلك المقدمات المقدمة فمن تلك المقدمات المقدمة الموسومة بالباب الحادي عشر. إذا إحدى المقدمات لمعرفة الحق التي يتوقف عليها عبادة الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ هو أن يدرس الإنسان الباب الحادي عشر، مقدمة الطريق هذه، حتى لمن أراد أن يتعمق فالطريق مسدود، أما أنه حتى لو لم يتعرف على هذا المقدار فالطريق مسدود لا يمكن أن يعبد الله حق العبادة. فمن تلك المقدمات المقدمة الموصوبة بالباب الحادي عشر من تصانيف شيخنا وإمامنا الإمام العالم الأعلم الأفضل الأكمل سلطان أرباب التحقيق أستاذي أولي التنقيح والتدقيق مقرر المباحث العقلية مهذب الدلائل الشرعية آية الله في العالمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين جمال الملة والدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلاقة الحلي نور قدس الله روحه ونور ضريحه. فإنها هذه المقدمات التي مصنات الموصومة بالباب الحادي عشر فإنها مع وجادة لفظها كثيرة العلم ومع اختصار تقريرها كبيرة الظن. وكان قد سلف مني في ثالث الزمان أن أكتب شيئا يعين على حلها بتقرير الدلائل والبرهان إجابة لالتماس بعض الإخوان، ثم عاقني عن إتمامه عوائق الحدثان ومصادمات الدهر الفوان، إذ كان أي الدهر إذ كان صادا للمرء عن بلوغ إرادته وحائلا بينه وبين طلبته. ثم اتفق الاجتماع والمذاكرة في بعض الأسفار مع تراكم الأشغال وتشويش الأفكار، فالتمس مني بعض السادات الأجلاء أن أعيد النظر والتذكر لما كنت قد كتبت أولا والمراجعة إلى ما كنت قد جمعت. فأجبت ملتمسه، يعني بعض الإخوان ملتمسه مني، فأجبت ملتمسه إذ قد أوجب الله تعالى علي إجابته باعتبار أنه مؤمن وطلب مني حاجه. هذا مع قلة البضاعة وكثرة الشواغل المنافية للاستطاعة، وها أنا أشرع في ذلك مستمدا من الله تعالى المعونة علي ومتقربا به إلي، وسميته النافع يوم الحاشر في شرح باب الحادي عشر. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني. هذه المقدمة التي ذكرها الشارح. الآن نأتي إلى الماتن. قال الماتن وهو علامة الحلي قدس الله روحه، قال الماتن الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هنا في كل كلمة يوجد مطلب لا بد من الإشارة إليه. أما لماذا سمي الباب الحادي عشر؟ باعتبار أن العلامة رحمة الله تعالى عليه لخص كتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عليه. الشيخ الطوسي له كتاب في العبادات والأعمال، هذا الكتاب لخصه العلامة الحلي، وعندما لخص هذا الكتاب جعل التلخيص في 10 أبواب. وحيث أن هذا الكتاب كان في العبادة والعمل، وحيث أنه تقدم من الشارح أن العمل والعبادة لا يكون إلا بالمعرفة، العلامة الذي اختصر هذا الكتاب أضاف إليه في آخر باب، يعني بعد الأبواب 10 التي اختصر الكتاب إليها، أضاف ماذا؟ بابا هو سماه الباب 11، وهو ما يرتبط بالمعرفة وما يرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى. طب أنتم تعلمون أن العبادة متأخرة رتبة عن المعرفة، يعني لكي يعبد لا بد أن يعرف. طب لماذا جعل هذا الباب الباب 11؟ كان ينبغي يجعله الباب الأول. قالوا في محله ذكر بعض المعلقين أن السبب في ذلك حتى لا يشوش ترتيب الكتاب، وإلا كما تقولون أنه بحسب النظم كان ينبغي أن يجعل ما هذا الباب الباب الأول، ويجعل الأبواب الأخرى ماذا؟ من الثاني إلى الباب 11، ولكنه حتى يحافظ على نظم الكتاب ومصباح المتهجد للشيخ الطوسي، نجد أنه جعل هذا الباب الذي يرتبط بمعارف الدين وبمعرفة الله سبحانه وتعالى جعله في آخر ماذا؟ في آخر الكتاب. وحيث أن الكتاب الذي اختصره 10 أبواب سيكون هذا الباب ماذا؟ الباب 11. هذا فيما يرتبط لماذا سمي هذا الكتاب من قبل العلامة الحلي بالباب 11. قال أقول إنما سمى أي العلامة هذا الباب 11 لأن المصنف وهو العلامة اختصر مصباح المتهجد الذي وضعه الشيخ أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة رحمه الله تعالى، وضعه في العبادات والأدعية، ورتب ذلك أي المصنف رتب المصنف يعني العلامة ورتب العلامة ذلك المختصر على 10 أبواب، وسماه أي سمى العلامة ذلك المختصر كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. لما فعل ذلك هذا أولا، ولما كان ذلك الكتاب وهو مصباح المتهجد ومختصره وهو منهاج الصلاح في فن العمل والعبادات والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمعروف. لماذا قدم من المشارع من أنه لا عبادة إلا بمعرفة يقينية؟ إذن فأضاف العلامة أي الذي اختصر كتاب مصباح المتهجد، فأضاف إليه أي إلى ذلك المختصر هذا الباب، وسماه الباب 11 حفظا لنظم الكتاب. هذه كلمة. الكلمة الثانية فيما يجب على عامة المكلفين، هذا يا وجوب. وقرأتم في محله من الأحكام المذكورة، عندنا وجوب، عندنا حرمة، عندنا استحباب، عندنا كراهة، وعندنا إباحة. هذا الوجوب هو الوجوب الشرعي، أنه يجب. هل هو وجوب عقلي، وجوب شرعي؟ المهم هذا متروك إلى محله، ولكنه نريد أن نقول هنا توجد لابدية، وهذه اللابدية لا يجوز تركها، لأن الاستحباب أيضا توجد لابدية، ولكن يجوز تركها. هنا توجد لابدية، وهذه اللابدية لا يجوز تركها، يعني أنه حظ على الفعل ولا يجوز ترك هذا الفعل. الوجوب كما درستم في محله تارة أنه عيني وأخرى أنه كفائي. هذا الوجوب الذي يذكره هنا هل هو وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ نقول مراده من الوجوب هنا هو الوجوب العيني. ما هو الشاهد على ذلك؟ الشاهد الأول عندما قال على عامة المكلف، ولو كان وجوبا كفائيا، أنتم تعلمون أن الوجوب الكفائي ليس واجب على عامة المكلفين. نعم يجب على عامة المكلفين، ولكن عند قيام بعضهم يسقط عن الآخرين، وليست المعرفة التي نريد أن نقول بوجوبها هنا من هذا القبيل، يعني ليست من قبيل أنه إذا عرف البعض سقط الوجوب عن البعض الآخر، البعض الآخر لا يجب عليه أن يتعرف على المعبود وعلى المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. هذه قرينة. والقرينة الثانية التي سيأتي بعد ذلك قال ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين، ومن لم يعلم هذه الأمور التي نذكرها أساسا ليس بمؤمن. وإذا كانت من الواجبات الكفائية وليس لا يلزم من ذلك، إذا قام به البعض سقط قطعا من بعض الآخر. إذا يرى أن الوجوب هنا وجوب عيني لا أنه وجوب كفائي. فهنا قال قوله فيما يجب على عامة المكلفين. موضوع تبقى كلمة واحدة وهي ماذا؟ وهي ما هو المراد من المكلف؟ المراد من المكلف كما درستم في الرسائل وفي الفتاوى الواضحة وأمثال ذلك من الرسائل العملية أو الكتب الفقهية. المراد من المكلف يعني الإنسان البالغ العاقل وغير ذلك من الشرائط العامة الذي ذكرت للتكليف. قوله فيما يجب على عامة المكلفين. الوجوب في اللغة هو الثبوت، وقد يستعمل الوجوب ويراد منه ماذا؟ السقوط، لكن هذا بحث لغوي لا ارتباط لنا به. ومنه أي ومن معنى الوجوب الذي هو السقوط قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على جنوبها، إذا سقطت على الجانب، جنوب جمع الجانب، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت. بس هذا بحث لغوي. أما ما هو المراد اصطلاحا من الوجوب؟ قال واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه ولكن على بعض الوجوه لا مطلقا. الواجب اذا كان عينيا يذم تاركه، اما اذا كان كفائيا لا يذم تاركه. لو قام به البعض يسقط عن البعض الاخر ولا يسقط؟ نعم يسقط. وهذا ترك الواجب او لم يترك الواجب؟ نعم ترك الواجب، ولكن مع الذم يستحق الذم؟ يستحق الذم من الواقع. اذا الواجب هو ما يذم تاركه ولكن على بعض الوجوه، يعني إذا كان الواجب عينيا، أما إذا لم يكن عينيا بأن كان كفائيا فلا يذم تاركه. قال واصطلاحا الواجب هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه. والواجب على قسمين، إما واجب عينان وهو ما لا يسقط على البعض بقيام البعض الآخر به كما درسنا في علم الأصول، وواجب كفاية وهو بخلافه، يعني ما يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به وهو بخلافه. والمعرفة يعني معرفة الواجب سبحانه وتعالى من أي قسم؟ قال من القسم الأول، يعني أنه واجب عيني. وما هو الشاهد؟ نحن أشرنا إلى شاهدين على ذلك، أولا على عامة المكلفين، ثانيا ومن جهل عن ذلك فرجع فرقة المؤمنين. فلذلك قال يجب، هذا هو الشاهد الأول، فلذلك قال يجب على عامة المكلفين ولو كان من قبيل الواجب الكفائي لما قال على عامة المكلفين. طب الآن كلمة أخرى بقيت وهي المكلف. ما هو المراد من المكلف؟ قال والمكلف هو الإنسان، باعتبار أنه الحيوان ليس بمكلف، هو الإنسان الحي باعتبار أن الميت ليس بمكلف، البالغ باعتبار أن البالغ سقط القلم عن الصبي، العاقل باعتبار أنه سقط القلم عن الصبي وعن المجنون. إذن فالميت والصبي والمجنون أخرجناه عندما قيدنا بالحي البالغ العاقل، هذه قيود احترازية. فالميت والصبي والمجنون ليسوا بمكلفين. وبقيت كلمة أخرى من معرفة أصول الدين. هناك بحوث مفصلة في الكتب الاستدلالية أو في الكتب المنطقية أو الفلسفية أو الكلامية في الفرق بين المعرفة والعلم، ولكن حيث أنه لم يتعرض المصنف ولا الشارع لذلك نحاول أنه نقتصر على محل الكتاب إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، باعتبار أننا نريد أن نبين هذا الكتاب. أما التوسع في الموارد التي نجد ضرورة للتوسع نتوسع، أما إنما لا توجد ضرورة للتوسع فنكتفي بالكتاب. هنا بحوث مفصلة فقط للإشارة، بحوث مفصلة أنه ما هي النسبة بين المعرفة وبين العلم. لا يقال أنه علم الله علمته، وإنما تقول ماذا؟ عرفته. إذا لماذا لا يصح أن تقول علمته ويصح أن تقول عرفته؟ هذا معناه أنه ماذا؟ أن هناك فرق بين المعرفة وبين العلم، ولكنه هنا لأن المراد منه مطلق العلم، مطلق المعرفة الذي يكون مرادفا للعلم، وتفصيله قلت في مورد آخر. قال والأصول، فلهذا لم يعد يتعرض لكلمة المعرفة باعتبار أن المراد من المعرفة يعني هو العلم بهذه الأمور، العلم بالواجب، العلم بصفاته الثبوتية والسلبية ونحو ذلك. فلهذا تجدون أن الشارح انتقل مباشرة من المعرفة إلى الأصول. قال الأصول جمع الأصل، والمراد من الأصل هو معناه اللغوي أيضا. الأصل ما هو عندما نقول أصل هذا البيت؟ يعني الأساس الذي يبنى عليه هذا البيت أو هذا البناء. إذن الأصل يعني ذلك الأساس الذي يبنى عليه البناء والمعرفة أيضا هي الأساس التي يبنى عليها الدين، وإلا لو لم توجد المعرفة أساسا لا دين. فلهذا ورد في كلمات أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أول الدين معرفته، باعتبار أنه إذا أردنا أن يكون لنا دين فالدين لا يقوم إلا على أساس المعرفة. وكذلك وردت في كلمات الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ورد في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن المؤمن الحقيقي، أن الموالي الحقيقي له صفات، له خلاف، له مميزات. يسأل سبيه الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله وما هي تلك الصفات؟ قال هي صفات أولها أنهم عرفوا علم التوحيد وأحكموا أساسه. إذن الموالي الحقيقي لنا، لأن الرواية طويلة تقسم أقسام الموالي إلى ثلاثة أقسام وتقول خيرهم هؤلاء، وهؤلاء لهم مواصفات. ما هي مواصفاتهم؟ يقول أولها أنهم عرفوا علم التوحيد وأحكموا أساس التوحيد. لهذا قال والأصل جمع، والأصول جمع الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره، يعني ما يجعل أساسا لغيره. ما هو المراد من الدين؟ المراد من الدين لغة الجزاء، واصطلاحا يعني الشريعة الحقة، وهي الدين الإسلامي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدين لغة الجزاء، منه قول النبي، أي بهذا المعنى ورد، يعني بمعنى الجزاء ورد منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان، يعني كما تجزي غيرك تجزى، كما تفعل بغيرك يفعل بك، وهكذا من دق باب غيره دق بابه، كما تفعل بالآخرين تجزي الآخرين أيضا تجزى بذلك. ذلك إحدى السنن الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم. وهذا هو المراد من الدين لغة. ما هو المراد من الدين اصطلاحا؟ قال واصطلاحا، أي الدين معناه الاصطلاحي هو الطريقة والشريعة، وهو المراد هنا. ليس المراد من الدين هنا يعني الدين اللغوي، وإنما المراد من الدين هنا الدين الاصطلاحي، يعني الشريعة، وهي شريعة الإسلام هي التي تبتني على هذه الأصول التي سيأتي تعدادها بعد ذلك. وسمي هذا الفن، لقائل أن يقول أنه لماذا سمي أصول الدين؟ هذا الفن لماذا يسمى بأصول الدين؟ واضح باعتبار أنه إذا فرضنا أن هذه المعارف هي الأساس وأن الشريعة هي البناء، من الواضح أن هذه هي التي تبتني عليها، هي الدين والشريعة بمنزلة الفروع، وهذه المعارف بمنزلة الأصول. فلهذا تسمى هذه بأصول الدين، وتسمى تلك المعارف المرتبطة بالشريعة والطريقة تسمى ماذا؟ بفروع الدين. قال وسمي هذا الفن، وهو الباحث عن معرفة الله، عن صفاته، عن النبوة، عن الإمامة، عن المعارف، هذه الأصول الخمسة التي هي من عقائد الإمامية، الأصول الأساسية في عقائد الإمامية، لماذا تسمى بأصول الدين؟ قال لأن سائر العلوم الدينية الأخرى من الحديث والفقه والتفسير واللغة وغير ذلك من العلوم التي توجد في دين من الأديان، لا أقل في ديننا، هذه كلها مبنية عليه، أي على هذا الفن الذي هو فن أصول الدين. فإنها يعني سائر العلوم الدينية فإنها متوقفة على صدق الرسول. ونحن لكي نرجع إلى كلام الإمام الصادق لا بد أن يثبت أنه إمام معصوم. إمام معصوم متى يثبت؟ لا بد أن يثبت أنه منصوب من قبل النبي. متى يثبت أنه هذا نبي؟ لا بد أن يثبت عندنا بدليل من العقل، ببرهان من العقل، وإلا لا يمكن أن نعتمد على القرآن لإثبات نبوة النبي. لماذا؟ باعتبار أن القرآن جاء به هذا النبي وقال أنه هذا كتاب الله، ولعله معاذ الله ليس بالقرآن. إذن لابد من إثبات أنه نبي نحتاج إلى ماذا؟ إلى طريق آخر غير الكتاب، وهو ما يبحث هنا، ما يبحث في فن أصول الدين لإثبات. والواجب سبحانه وتعالى كيف نثبته بالكتاب؟ لا يمكن. متى يثبت هذا الكتاب؟ إذا ثبت أن هناك واجب. لا يمكن أن نثبت الواجب بهذا الكتاب لأنه دور واضح. متى يثبت أن هذا القرآن كتاب الله المنزل؟ إذا كان هناك واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى وأرسل إلينا عن طريق نبيه كتاب يسمى القرآن الكريم، وإذا أردنا أن نثبت وجود الواجب بما يقول القرآن الكريم، إذا لا بد من إثبات واجب الوجود أولا، وبعد أن نثبت واجب الوجود نثبت نبوة النبي وأن الله من لطفه على عباده أن يرسل نبيا، هذا ثانيا. وإذا أرسل نبيا لا بد أن يعطيه معجزة، وإذا أثبت أنه أثبتنا أنه أعطاه معجزة، ما هي المعجزة؟ ثم نحتاج إلى حافظ لهذه الرسالة وهو المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أنه يجازى هذا المكلف بأعماله، وحيث أنها ليست في الدنيا إذا في الآخرة، فلا بد من إثبات معاد، وهذه هي المعارف الأساسية عند الإمامية. فإن سائر العلوم الدينية متوقفة على صدق الرسول، وصدق الرسول على ماذا متوقف؟ قال وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون الأستاذ الشهيد الصادق قدس سره الشريف كتب هذا الكراس المعروف في مقدمة الفتاوى الواضحة: المرسل والرسول والرسالة. أولا أثبت المرسل، وبعد أن أثبت المرسل قال هذا المرسل له رسول وهو النبي، وبعد أن أثبت النبي قال أن هذا النبي له رسالة لا بد من تبليغها إلى الناس. طبعا الإمامة من توابع النبوة، يعني إذا ثبتت النبوة بتبعها تثبت الإمامة، وإذا ثبتت الرسالة بتبعها تثبت ماذا؟ المعاد، لأن الرسالة تأتي بتكليف، وإذا كان هناك تكليف يعني أكو ماذا؟ أكو ثواب وعقاب، وحيث أن الثواب والعقاب ليس في الدنيا إذا في عالم آخر وهو عالم آخر. قال وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل مرسلي وصفات المرسل وعدل المرسل وامتناع القبح على المرسل، هذه هي التي سنتحدثها ان شاء الله بعد ذلك. وعلم الاصول، يعني هذا الفن الذي يبحث في اصول الدين، مو مراد من علم الاصول يعني علم اصول الفقه الذي يبحث في مقابل علم الفقه، علم الاصول يعني هذا العلم الذي يبحث فيه اصول الدين، يبحث فيه ذلك الاساس الذي تبتني عليه كل معارف الدين. وعلم الاصول وهو ما يبحث في ذلك العلم الذي عبر عنه قبل ذلك بالفن، وهو ما يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى وصفاته وعدله ونبوة الأنبياء والإقرار بما جاء به النبي وإمامة الأئمة والمعاد، وهذه هي الأصول الخمسة المعروفة عند عقائد في عقائد الإمامية. قال الماتن وهو العلماء: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد. فيما يرتبط بمعرفة الله وصفاته دخل الأصل الأول والأصل الثاني وهو التوحيد والعادل، والثلاثة الباقية هي النبوة والإمامة والمعاد المجموع. هنا أيضا بعض المباحث لا بد من الإشارة إليها. أولا ما هو المراد من الإجماع هنا حيث قال أجمع العلماء كافة، ثم ما هو مراده من العلماء كافة؟ هل هو مراده من العلماء كافة يعني مطلق علماء الإسلام، أو مراده من العلماء كافة يعني علماء الإمامية؟ لقائل أن يقول بأنه لا يمكن أن يكون مراده مطلق علماء الإسلام، لأن الأشاعرة جملة من هذه الأصول لا يقبلونها، المعتزلة جملة من هذه الأصول لا يقبلون، لا يقبلون ماذا؟ العادل مثلا. المعتزلة وإن كانوا يثبتون العادل إلا أنهم لا يقبلون ماذا؟ الإمامة. إذن عندما يقول أجمع علماء العلماء كافة، إذا كان مراده علماء الإسلام كافة يعني العامي والخاصي، يعني الإمامي وغير الإمامي، وغير الإمامي المعتزلي والأشعري فغير كامل، لأن الأشعري مثلا لا يقبل ماذا؟ العادل، والمعتزلي ماذا؟ لا يقبل الإمامة. إذن كيف يمكن أن يقال بأن المراد من العلماء كافة هنا يعني علماء الإسلام؟ ومن هنا ذكر بعض المعلقين والمحشين بأن المراد من العلماء هنا يعني علماء إمامية، يعني أجمعت الفرقة الناجية على ماذا؟ على هذه الأصول الخمسة. والإجماع حجة على مذهبنا خواصر وعلى مذهب العامة أيضا، أنهم تعلمون أنهم صححوا كثير من مسائلهم السياسية وغير السياسية بواسطة الإجماع، بواسطة هذا الحديث المجعول الذي لا تجتمع أمتي على خطأ، هذا الحديث من الأحاديث المجعولة الكاذبة التي لا واقع لها. المهم أنهم يقبلون هذا الحديث. إذا الإجماع ونحن قد أجمعنا على ماذا؟ على هذه الأصول، على هذه الأصول الخمسة. قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى، وهو الأصل الأول، ووجوب معرفة صفاته الثبوتية من قبيل العلم والقدرة، والسلبية من قبيل أنه الحق ليس بجسم، الحق ليس بجاهل، الحق ليس بجوهر، الحق ليس بعرض، سيأتي بحثها إن شاء الله بعد ذلك. قال والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه، على إشارة إلى أصل عادل، يعني هذا الفعل الحكيم يصدر منه، وهذا الفعل الحكيم ماذا؟ لا يصدر منه، يعني قبيح. إذن ما هو حسن وما هو قبيح؟ الحسن يصدر من الحق سبحانه وتعالى، والقبيح لا يصدر عنه. يعني أن الله سبحانه وتعالى هل يدخل أهل الجنة، هل يدخل الأنبياء جميعا إلى النار؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن هذا فعل قبيح، وهو كتب على نفسه أنه لا يدخل هؤلاء إلى النار. إذن هذه صفة العادل، والأشعري ينكر هذه الصفة، يقول لله سبحانه وتعالى أن يدخل جميع الأنبياء إلى النار، وأن يدخل جميع المؤمنين إلى النار، أن يدخل جميع الفاسقين والكفار والعاصين يدخلهم إلى الجنة، ثم يستدلون بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذه الآية مو هذا معناها، شيء آخر، ولكن هم يستدلون بهذه الآية المباركة. فلهذا محل الكلام وما يصح عليه وما يمتنع عنه إشارة إلى الأصل الثاني من أصول العقائد، وهو العادل، وأنه ما هو الحسن الذي يصح أن ينسب إليه، وما هو القبيح الذي لا يمكن أن ينسب إليه ولا يمكن حمله وصدوره من الحق سبحانه وتعالى. وما يقدم بليل ولكن باعتبار انه هذا محل الكلام، باعتبار صفات الاخرى انه عالم انه قدير، لا يوجد فيه خلاف كثير، وانما الخلاف ماذا؟ في هذا الوصف. لهذا قال احد اصول الاماميه، احد اصول الدين، لانه كما تتفضلون انه العلم ايضا من صفاته، القدره ايضا من صفاته، السامع البصر، لماذا لم يقولوا من اصولنا العلم القدره؟ باعتبار ان هذا وقع فيه الخلاف بين المذاهب الكلاميه المختلفه، فلهذا جعل ماذا؟ أحد أصول الدين. وما يصح عليه وما يمتنع عنه، ثم قال والنبوة، أي على وجوب معرفة النبوة ومعرفة الإمامة ومعرفة المعاد. أقول الشارح يقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا أيضا لا يمكن أن نقول مراده من أمة محمد يعني جميع الملل والفرق الإسلامية، وإنما كأنه باعتبار أن الوارث الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الممثل الحقيقي لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هم من؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وشيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا قال أهل الحل والعقد، هؤلاء هم ورثة النبي، هؤلاء هم ورثة الرسالة الحقيقية، لأن الإسلام الحقيقي هو عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا ورد عنهم شرقا، ذكرنا لبعض تلاميذه ما كان هناك في المذن عند الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول لهما شرقا أو غربا، فلن تجدا علما صحيحا إلا عند أهل البيت. أنتم أينما تذهبون شرقا أو غربا، العلم الصحيح الحقيقي الذي ورثناه عن جدنا وجدنا أخذه عن جبرائيل وجبرائيل أخذه عن الله سبحانه وتعالى، العلم الحقيقي عندنا. هذا يعبر اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب هذه المعارف التي ذكرناها، وإجماع أهل الحل والعقد حجة اتفاقا، مراد من اتفاقا يعني بيننا وبين العامة لا فرق، وإجماعهم حجة اتفاقا، يعني حجية الإجماع متفقة بيننا وبين العامة. أما عندنا قرينا على أن المراد للاتفاق عندنا وعندهم، أما عندنا لدخول المعصوم فيهم، وهذا ما يسمى بالإجماع الدخولي، باعتبار أنهم نكروا في محله أنه إذا وجد إجماع من الفرقة الناجية من العصابة المحقة، إذا وجد هناك إجماع والمعصوم لا يرضى بذلك، كان عليه ماذا؟ أن يذكر خلافا وبعنوان مجهول النسب، لأن نجد أن هناك من يخالفه مجهول النسب، حتى أنه يوقع الخلاف في هذه القاعدة حتى لا يتحقق الإجماع. وحيث أنه لا يوجد خلاف، نستكشف من عدم وجود الخلاف أن المعصوم أيضا راض بهذا الإجماع، وإلا لو لم يكن راض به لا لأدخل الخلافة فيهم ولو بعنوان مجهول النسب. قال أما عندنا فلدخول المعصوم فيهم أي في هؤلاء المجمعين، وأما عند الغير يعني عند العامة فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ. والدليل هسه القائل أن يقول ما هو الدليل على معرفة هذه المعارف والأصول الخمسة؟ قال والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع، باعتبار أن الدليل الأول كان ماذا عندنا؟ إجماع الطائفة. والدليل الثاني يقول تأييدا وسندا لهذا الإجماع، إما الدليل النقلي وإما الدليل العقلي. من هذا قال والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع. الدليل ما هو؟ خبره على وجهين، الدليل إما الدليل عقلي وإما الدليل